الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا السؤال 15، يقول: هل التكفير منتشر في عصر شيخ الإسلام؟ لأنه رحمه الله كثيرا ما يتحدث عن العذر، فالواقع هو ليس كثيرا ما يتحدث عن العذر، ولكن هو كثيرا ما ينقل كلامه عن الحديث بالعذر. وهذه مسألة هامة جدا، لأن اليوم كثير من الشباب عنده تصور لشيخ الإسلام وفقا لما ينقله المعاصرون. ما ينقله المعاصرون هذا ليس هو شيخ الإسلام، هو فوكس يعملونه على مجموعة من على شيء من كلامه. طيب، وفي كثير من الأحيان يكون هذا لا يحكي الحقيقة كاملة، مجرد السؤال يدل على الفكرة المنتشرة دائما أبدا أن العذر قسيم التكفير. يعني أنا إذا أعذر في مخالفة فأنا لا أكفر فيها، والواقع لا، أن العذر والتكفير قد يكونان صنوان في مخالفة واحدة. وهذا الذي كان ابن تيمية قتل نفسه حتى يشرح هذا الموضوع، أن المخالفة الواحدة قد يدان فيها إنسان ولا يدان فيها آخر، وقد تكون الإدانة لهذا أكبر وأضعف وأقوى. فالعذر لا يساوي عدم التكفير، العذر يساوي استثناء بعض الواقعين وتكفير آخرين لم ينطبق عليهم العذر. هذه حقيقة الكلام في العذر. فأي إنسان يتكلم مثلا عن العذر بالجهل هو يكفر العالم ضمنا، مثل الإنسان اللي إذا تكلم عن العذر بالإكراه هو يكفر المختار ضمنا بطبيعة الحال، صح ولا لا؟ لكن اليوم الناس إذا سمعوا عذرا يعني ما في أحد يكفر. هذه الفكرة اللي عملت إشكالية ومخولة في عقول الناس، واللي يدلك على هذا، على وجود هذا، أنك تجد واحد يقول ابن تيمية ما كفر، ثم تكتشف أنه اشترط قيام الحجة. فكيف ما كفر؟ هو اشترط قيام الحجة، قيام الحجة ليس مستحيل. هو ابن تيمية نفسه يرفض أن يقال العالم الفلاني ما كفر لأنه اشترط قيام الحجة. ابن تيمية لما تكلم عن موقف أحمد من الجهمية قال أن أحمد ما كفر معينين، وقال صح عنه أنه كفر معين، قالوا منها من ينقله عن أحمد روايتين، قالوا هذا خطأ، وإنما هي رواية واحدة، هي رواية التكفير. يقول لأن من قامت على الحجة كفر. فهذا ابن تيمية نفسه حتى تحاكم الرجل إلى مصطلحه، لا مصطلح شخص آخر، هو نفسه يرى أن العالم إذا اشترط قيام حجة بطبيعة الحالة وسيعذر الجاهل مشترط قيام الحجة. إذا اشترط قيام حجة فهذا يعتبر مكفرا. ولهذا كلام ابن تيمية مثلا أن السلف كفروا الجهمية وأطلقوا تكفير الجهمية وتكلموا في تكفيرهم ما لم يتكلموا في تكفير فرقة أخرى كثير جدا. فهل هو متناقض حين يذكر التكفير في مواطن كثيرة ويذكر العذر أيضا في مواطن مثل ما يقول السائل كثيرا؟ لا، هو يرى أن التكفير ينطبق على أعيان. واليوم كثير من الناس اللي يتكهربون ويترسمون ابن تيمية هم يقرؤون كلامه قراءة مختلفة. طيب لماذا ابن تيمية كان يركز على هذا الباب؟ هو في الواقع أن هناك طائفتين من أهل الكلام، المعتزلة والقائلين بتكافؤ الأدلة. بالله ركز بهذا الكلام، ركز عشان هذا الكلام راح ينفعك كثير. هاتان الطائفتان كان لهما مأخذ في المسائل ظهورا وخفاء. أنت لو تقرأ المعتزلة كانوا يقولون أن المسألة الواحدة، أن مسائل الأصول كلها المخالف فيها كافر، مسائل الصفات لا يفرقون بين مسألة ظاهرة ومسألة خفية. وهذا خلاف حتى أصول السلف، فالسلف مسائل الصفات ليست كلها درجة واحدة عندهم. أثر الشافعي معروف، وأيضا معروف أنهم مثلا أثر إسحاق بن راهوية لا يدعو إلا مبتدع أو ضعيف رأي. فالسلف فرقوا، هذا أمر هام، ففرقوا بين إنسان وإنسان. حتى أحمد مثلا فرق في الواقف بين العالم والجاهل. المعتزلة لا، المعتزلة كلام واضح، المسألة إذا اعتبر الباب إذا كانت منه مسألة واحدة كفر أكبر يجعل بقية الباب هكذا. خلاص مثلا باب صفات خلاص كل مسائله المخالف فيها كافر. ها هذا الاصل ابن تيميه كان ينبه عليه. الاصل الثاني عند المعتزله ان المساله قد تكون كفرا فعلا، ونحن نوافق معهم انه كفر، لكنهم يقولون اذا كانت كفرا في حق شخص وهي ظاهره في حق شخص فهي ظاهره في حق كل شخص بأدنى العقل وأدنى الفطرة، وفي الحكم الدنيوي والحكم الأخروي هو واحد. فابن تيمية قال أنه في مسائل هي فعلا مخالف فيها كافر، لكن قد يعذر فيها بعض الناس في ظرف معين وفي سياق معين وفي زمن معين، عذرا دنيويا أو عذرا أخرويا. فمثل أهل الفترة اللي هم قلة، لكن ومثل حديث الرجل اللي قال حرقوني. طبعا حرقوني اللي على اصل المعتزله تاولوا عده تاويلات، لكن هذا هل هذا معناه ان ابن تيميه لا يكفر احدا؟ لا، هو ابن تيميه عنده منكر القدره والشاك بالقدره، بل هل معناه ان ابن تيميه عنده مسائل ليس عنده مسائل يكفر فيها كل من تكلم فيها؟ نعم عنده، ما قوله في الاتحاديه، ما قوله حتى في القلندريه، ما قوله في النصيريه، في الاسماعيليه، في غيره، واضح يعني ما تحتاج نقاش، واضح. وهذا عند كل الناس اليوم، حتى الذين لا يعذرون بالجهل مثلا في مسألة توحيد الألوهية، وأنا لا أعذر لا في الاستغاثة ولا في الذبح ولا في النذر ولا في علو الله، عشان بس تفهم مقالتي. ها تجد عندنا مسائل نعتبرها من ضمن مسائل خفية نحتاج فيها لا قيام حجة. هنا نحن خالفنا أصل المعتزلة. ابن تيمية هذا الأصل لم يرد فيه عن المعتزلة فقط، في فئة تقابل المعتزلة اللي هي فئة من؟ اللي هي فئة القائلين بتكافؤ الأدلة أو نفاذ تحسين التقبيح العقلية في بوجه من وجوه. هؤلاء ماذا قالوا؟ القائلين بتكافؤ الأدلة قالوا أن المسألة إذا كانت خفية في حق بعض الأشخاص إذن هي خفية في حق كل الأشخاص. هذا القول بتكافؤ الأدلة، قول الزنادقة في الأصول وقول بعض أهل البدع في الفروع، أنه ما في حق موضوعي خلاص، والحق لا يمكن أن يبلغ، صعب صعب بلوغه، الحق صعب بلوغه، عسير بلوغه، مستحيل بلوغه. استوعبت؟ ها. وهذه الفئة كان ابن تيمية يرد عليها، يرد عليها ردا شديدا، وقد جمعت كلامه في الرد عليها، وكلامه في العذر في الغالب كان أيضا ردا عليه. من ضمن أصول، من ضمن أهم إفرازات مقالة هؤلاء قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف. فابن تيمية كان يبين لا، أنه الإمام العالم قد يقول مقالة يكون فيها معذورا ويكون الطرف الآخر ليس معذورا. فعامة كلام ابن تيمية في العذر وعدم العذر كان للرد على هاتين الطائفتين. أما الطائفة الأولى اللي هم المعتزلة، فهؤلاء انتشر بينهم التكفير بشكل فظيع جدا، حتى أبو حيان التوحيدي كان ينكت عليهم، معتزل يكفر بعضهم بعضا في دقائق. وهذا اللي كان ابن تيمية ينكت عليهم، يقول أنه أهل البدع يكفرون ولا يخطئون، مع أنه أصولهم واحدة، يقول وأما أهل العلم فيخطئون ولا يكفرون، يقصد الفقهاء إذا اختلفوا أهل الحديث، وإلا مو معناها أنه حنا ما نكفر نهائيا. فالشيخ كان مهتما بالكلام على هذا. اليوم ما الذي حصل؟ صاروا يأتون بكلامه الذي يقول به في الرد على المعتزلة، وهذا اللي يسويها سميري وغيره وغيره، ويأتون بهذا الكلام ليوهموا الناس أن الشيخ لا يكفر معينا قط، وينكر تكفير الأعيان مطلقا، بل وينكر، لا بل جعلوه ينكر حتى تفسيق الأعيان، فجعلوه قائلا بتكافؤ الأدلة، مع أنه أصلا ردوده على المعتزلة كلها تجير أيضا ردا على النقيض اللي هم القائلين بتكافؤ الأدلة. والآن مثلا لو تأتي إلى درء التعارض مجلد 8 صفحة 191، وهو يتكلم عن أمر الفطرة، يقول ثم قال تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، إحداهما أن تقولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين، فبين أن علمه أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. والثاني أن تقولوا إنما أشرك أنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، فهذه حجة لدفع الشرك، كما أن الأول حجة لدفع التعطيل، فالتعطيل مثل كفر فرعون والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. وقوله أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون، وهم آباء المشركون وتعاقبنا بذنوب غيرنا، وذلك لأنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم وجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم، إذ كان هو الذي رباه، ولهذا كان أبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه وشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك، قالوا نحن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده وربهم، كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء، كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول. الآن تلاحظون كلامه كأنه كلام المعتزلة صح؟ فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا، وهذا لا يناقض قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول يدعو إلى التوحيد، لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تضمن إقرارهم بأن الله ربهم معرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم تقوم به حجة الله تعالى في تصديق رسله. فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة أني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا في التعطيل ولا في الإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم ركز على هذا: إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعذاب. فابن تيمية هنا ينبه أن مقالتنا وسط بين مقالة المعتزلة ونفاة التحسين والتقبيح العقليين، وأيضا قائم بتكافؤ الأدلة، فيقول هناك عقل وفطرة توصلنا إلى الحق، كما أن هناك وحي يوصلنا إلى الحق، والحق ممكن الوصول إليه، لكن الله عز وجل تفضل وما جعل العذاب إلا بعد الرسالة. ولهذا له كلام آخر يقول أن هناك أسماء تستحق قبل الرسالة. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فوصفه بالطغيان قبل الرسالة، وصفه بالطغيان قبل الرسالة، ثم بعد ذلك جاء العذاب بعد الرسالة. شفت كيف؟ ولهذا كلام أئمة الدعوة النجدية ترى على أصول الشيخ لما يقولون نحن نصفه بالإشراك قبل الرسالة. هنا يعني إيش يقصدون؟ قبل الحجة. إيش يقصدون أئمة الدعوة؟ يقصدون أننا نخالف مذهب الأشعرية القائلين بنفي التحسين والتقبيح العقلية، يقولون ونقول بالتكفير المعذب عليه بهذا القيد بعد بلوغ الرسالة. إيش يقصدون؟ يقصدون أننا هنا نخالف مذهب المعتزلة القائلين بأنه بالعقل فقط يلزم العذاب، بالفطرة فقط يلزم العذاب، فأصلا أي واحد يجي يقول لك أنا والله كلام ابن تيمية مو فاهم أئمة الدعوة ذولا كلامهم مو نفس كلام ابن تيمية وكذا، هذا الدلخ، ولا نزعم انه مع العقليات، هذا الدلخ، لانه كلامهم على اصوله ويخالف اصول الفرق الثلاثه الثاني اللي هم الاشاعره والمعتزله والقائلين بتكافؤ الادله، هذا عدد دلخ، دلخ حرفيا. ايضا مثلا في رفع المنام صفحه 69 يقول ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته، والا فمتى امكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا، هذا قيد. وأيضا يقول في بيان الدليل في بطلان التحليل صفحة 275 ولا تعبأ ما يفرض من مثال ويدعي الصحة فيها مجرد تهويل أو دعوى أنه لا خلاف في ذلك، وقال ذات لا يعلم أحدا ولا أعلم أحدا قال فيها بالصحة فهو عن نفي الخلاف، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر فيها المخالف، هذا ثالث نقل. أيضا في صفحة في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 208 يقول فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقائه، بل المقصود زواله بحسب الإمكان، زواله إذن هو يرى جواز زواله، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا لهم. إلى أن قال الرابع أن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. هل بإمكاني أن أقول قياسا على السؤال السائل أنه يا أخي ابن تيمية يكثر من تضييق باب العذر ونفي أن العذر لا يكون عذرا إلا. ويقول في صفحة 99 من الرد على المنطقيين، ولهذا كان إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة، يعني ما دام تمكن. ثم نفس الكلام السابق، ويقول في شرح العمدة أما الناشئ بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يقبل قوله أني لم أكن أعلم ذلك، ويكون من جحد وجوبها بعد أن بلغه العلم فيكون في ذلك كافرا كفرا ينقل عن ملة سواء صلىها أو لم يصلها. ولهذا أجمع رأي عمر والصحابة في الذين شربوا الخمر مستحلين أقروا بالتحريم خلوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. شوف قصة شارب الخمر اللي ازدل بها في العادة هو ازدل بها استدلال عكسي. وأيضا يقول وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين. وأيضا يقول في المجلد الرابع صفحة 54 وهذا إن كان إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال فيها أنه مخطئ ضال لم تقم الحجة عليه إلا يقول، ولكن يقع في طوائف منهم الأمور الظاهرة للتعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين إلى آخر ذلك. وأيضا يقول في الفرقان والمقصود هنا في من يقر برسالته العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه ومثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء عن رسول الله إما عنادا أو جهلا، كما أنه نعم. ثم حقيقة نقولاته في ذلك لا تحصر، فلو أردت أنا أن أزعم أنه له كلام كثير في كذا وكذا، والواقع أنه كان يحاول أن ينقض على المذهب الكلامي هذا، ونقضه على هذا المذهب الكلامي كان له فيه قصد كبير جدا، وقد شرحت ذلك في صوتية أرسلها لكم إن شاء الله تبارك وتعالى أو في صوتيات.